القاعدة 36 ابن رجب رحمه الله تعالى وإياه، ورحم الله أيضا شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي. من استاجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل القضاء قبل انقضاء المدة فلتنفسخ الإيجارة، هذا قسمة. أحدهما أن تكون إيجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإيجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، وإذا زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان، أشهرها عدمه، والضرب الثاني أن تكون إيجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، وهي أنواع. مر بنا الكلام على المعنى الإجمالي لهذه القاعدة. قال: فهل تنفسخ الإيجارة؟ هذا قسمان، أحدهما أن تكون إيجارته بولاية محضة، المحض هو الخالص، المقصود أن الآن المؤجر مجرد وكيل، مجرد وكيل، والوكيل قائم مقام الموكل، بمعنى أن الحكم متعلق بالموكل بالموكل وليس بالوكيل. إذن على هذا فلا تنفسخ الإيجارة حتى لو عزل الوكيل، نعم حتى لو عزل الوكيل تبقى الإيجار ولا ينفسخ العقد، عقد الإيجارة. قال: وإن كان مستقلا بالتصرف، الوكيل ليس مستقلا بالتصرف، لا يتصرف إلا بإذن الموكل، فلو تصرف بغير إذنه لا يصح تصرفه إلا بإجازة الموكل، ويدخل في باب تصرف الفضولي والخلاف فيه معروف مشهور. وإن كان مستقلا بالتصرف، لعلكم تذكرون مر بنا الذي يتصرف بولاية تامة من الشارع، القاضي، الأب، والجد أب أيضا فهو أب، وأيضا ولي اليتيم، هذا مستقلا بالتصرف، مستقل بالتصرف. قال: فإن انتقلت، فإن كان مستقلا بالتصرف، أيضا مر بنا أن من يقيم غيره مقامه أيضا هذا الناظر، ناظر الوقف والوصي على اليتيم وأيضا الوكيل. قال: فإن انتقلت الولاية إلى غيره لم تنفسخ الإيجارة. الآن القاضي أجر عقار الصبي، لكن الآن قال الولاية تكون على من هنا؟ في قال: وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية ستكون على من؟ على الصبي وعلى المجنون. الولاية هنا خاصة بمن؟ بالصبي والمجنون. فلو أن القاضي أجر عقار الصبي أو أن القاضي أجر عقار المجنون ثم عزل القاضي وخلفه قاض آخر، وهذا يحصل كثيرا، ما الحكم؟ تبقى الإيجارة ولا تنفسخ. لو أن الأب أجر سيارة ولده المجنون ثم مات الأب، ما الحكم؟ تبقى الإيجارة ولا تنفسخ. لو أن وصي اليتيم أجر مزرعة اليتيم ثم انعزل الوصي أو مات وصي الولي اليتيم ووصي الوتي اليتيم، ما الحكم؟ تبقى الإيجارة. تأتي مسألة تتعلق بالصغير سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله، لكن الكلام في الجملة. لماذا؟ قال: لأن الولي الثاني، الولي الثاني سواء كان قاضيا أو أبا أو وصيا أو ناظر وقف، ما الحكم؟ قال: يقوم مقام الأول، أي يقوم مقام الولي الأول كما يقوم المالك الثاني مقام الأول. يقول الآن شخص أجر بيتا ثم باع البيت لا ينفسخ عقد الأجارة. الآن المالك الثاني يقوم مقام المالك الأول ولم يقوم مقامه حتى في قبض الأجرة الباقية بعد عقد البيع. يقول كذلك الولي الثاني يقوم مقام الولي الأول. قال وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي. الآن في الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل لا زال الصبي عليه ولي، لا زال المجنون عليه ولي، بسبب أي شيء؟ بسبب السفه، بسبب السفه. لكن الآن زال هذا الوصف في الصغير، زال هذا الوصف في المجنون فعقل. هنا هذه مسألة أخرى. الكلام السابق لا زال الآن الصبي سفيه صغير ما بلغ، المجنون لا زال مجنونا، ثم الذي تغير هو الولي، انتقلت الولاية من شخص إلى شخص. يقول العقد لازم باقي ولا ينفسخ عقد الإجارة. قال وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي بلغ. عندنا أن الصبي بلغ، لا الآن فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، الآن سيدفع إليه أمواله من ذلك العقار المؤجر. قال بعد إيجاره، نفترض أن الصبي هنا لأنه يعمل عند شخص، أو إيجار عقاره، الآن أجرنا بيته وقد بلغ، أو الآن أجرنا بيت المجنون ثم بعد ذلك أفاق. قال والمدة باقية. إذن عندنا الآن إذا الآن المستاجر استوفى المدة ثم بعد ذلك زال الوصف الذي جعلنا على الصغير والمجنون ولي، أشكال في ذلك. لكن الآن يقول الآن المدة باقية والوصف الذي بسببه جعلنا على الصغير وعلى المجنون ولي زال، ما الحكم؟ قال ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه. الآن في السابق لا ينفسخ العقد، الآن لا، في الصغير والمجنون إذا زال الوصف وبقيت مدة من الإجارة يقول فيه وجهان عند أصحاب الإمام أحمد. وجه بأنه ينفسخ لأجل شيء، لأنها ولاية زالت عنه فالآن هو الذي يتصرف في ماله. الوجه الثاني أنه لا ينفسخ، لماذا؟ لأنه تصرف معدون فيه شرعا، فهو كتصرف الولي قبل زوال الوصف، فهو كتصرف الولي قبل زوال الوصف. الولي لو تصرف قبل زوال الوصف يبقى العقد من غير انفساخ، فهو مادون فيه شرعا، فكذلك هنا مادون فيه شرعا فيبقى. وهناك قول ثالث وسط وهو التفصيل. كيف؟ يقال إذا كان الآن الولي يعلم بلوغ الصبي ثم أجر بعد ذلك مدة ينفسخ العقد. على سبيل المثال الآن الصبي في دخل السنة الخامسة عشرة، إذا أتم خمسة عشر سنة هنا زال حكم ببلوغه على رأي، على قول بأنه إذا بلغ خمسة عشر سنة الآن زال عنه الآن وصف الصغار، ما الحكم؟ نفترض أن الولي أجر العقار سنين، أجر العقار سنين لأجل شيء، لأجل الإضرار بأي شيء بهذا، والنفسر محاب غيره بدارا أن يكبر هذا الصغير، فهنا نقول الإجارة تنفسخ. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطانا ضابطا في هذا الباب، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا الآن كان التصرف ليس أحسن لليتيم، ما الحكم؟ ينفسخ العقد. وإذا كان أحسن أجرها سنين، لماذا؟ لأنه يعلم أنها في هذه الأجارة منفعة للصغير حتى ولو بعد بلوغه، فهنا يبقى العقد ولا ينفسخ. إذن يقال في هذا الضابط في القول الثالث هو الوسط الذي فيه تفصيل، إذا كان تصرفه أحسن ومصلحة للصغير والمجنون فالعقد صحيح والأجارة لا تنفسخ، وإذا كان لا ليس فيه مصلحة فالأجارة منفسخة. هذا النوع الأول. قال والضرب الثاني أن تكون إجارته بملك، يعني الذي يؤجر هو المالك. السابق قال الذي يؤجر هو وكيل المالك، وكيل المالك. يقول كأنه يحيل إلى المسألة الثانية، قال فالكلام في موكله دونه، سيأتي الكلام في موكله. إذن حينما قال فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله دونه، إذن الأحكام التي ذكرها هنا ترجع إلى شيء، إلى الضرب الثاني، إلى الضرب الثاني. قال أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، وهذا أنواع. أهم هذه الأنواع إذا انتقلت عن المالك بغير رضاه بالقهر، كان يكون مثلا شخص ظالم له سلطة، شخص له بيت أجر هذا البيت، ثم أتى شخص ظالم له سلطة وغصب هذا البيت، ما الحكم هنا؟ تنفسخ الإجارة. إذن أتى شخص ظالم وغصب هذا البيت من مالكه والبيت مؤجر، نقول ينفسخ عقد الإجارة. ستأتينا مسألة إن شاء الله، لكن الآن ننبه عليها. لو أن الظالم أعاد البيت، طبعا انفسخت الإجارة، المالك أعطاه ما تبقي من قيمة الإجارة، لو أن الظالم أعاد البيت هل يعود العقد أو لا يعود العقد؟ سيمر بنا إن شاء الله أنه لا ترجع الإجارة مرة ثانية في المدة الباقية، وسيأتي إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة. هذا نوع. النوع الثاني أن تنتقل الإجارة من شخص إلى آخر يقوم مقامه، سواء كانت بعقد معاوضة، شخص أجر البيت ثم باعه إلى شخص آخر، هذا عقد معاوضة، ما الحكم؟ كما أن الولي الثاني يقوم مقام الأول، قال كما يقوم المالك الثاني مقام الأول، فهنا كذلك. إذن يقوم المالك الثاني مقام المالك الأول، فيبقى العقد صحيح ولا تنفسخ الإجارة. وقد يكون بعقد مثلا تبرع، بعقد تبرع، مثلا أجر البيت ثم تصدق بها على زيد أو وهبها زيد، هنا العقد يبقى ولا تنفسخ الإجارة حتى تنتهي المدة. أو لو كان مثلا بانتقال قهري، انتقال قهري وانتقال الميراث، فلو أن شخص أجر بيته ثم مات تنتقل بيت الورثة، ما حكم العقد؟ يبقى عقد الإجارة ولا ينفسخ. هذا ضرب. عندنا أمر آخر، وهو إذا حصل مزاحمة في الاستحقاق، مزاحمة في الاستحقاق، مثلا سواء كان في الوصية أو في الوقف، مثلا أوقف، وهذا يحصل بعض الناس، يقول مثلا بيتي وقف على أولادي، ثم من بعد انقراضهم على أولاد، على أبناء البنين مثلا. الآن الأبناء أو نقول الأولاد عموما، إذن هو قال بيتي وقف على أولادي، يدخل فيه الذكور والإناث، الآن يؤجرون البيت، بقي واحد يبقى له إجارة البيت. الآن هذا الواحد الآن اللي من الأبناء من الأولاد أجر البيت سنة، أجر البيت سنة ثم مات، الآن سينتقل الوقف لمن؟ لأبناء الأبناء، سينتقل لأبناء الأبناء. الآن حصل ملك آخر، حصل ملك آخر ممكن ملك المنفعة فقط، هل الآن أبناء الأبناء يقول اللي أجرك مات والآن منفعة البيت لنا نفسخ العقد؟ هذا في وجهان عند الحنابلة، والصواب أنه لا ينفسخ، فهو كانتقال الملك من مالك أول إلى المالك الثاني، فالمالك الثاني يقوم مقام الثاني، ومن أوصي إليهم أو من عوقف عليهم البيت حينما تصرف وأجر أجاره شرعي، لأنه يملك ذلك في الأصل، وعدم الانفساخ والإجارة من العقود اللازم. هذه أهم الأنواع التي أشار إليها في الأصل. القاعدة 37 في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. مر بنا الكلام على تداخل العبادات، أي تداخل العبادات، ومر بنا أيضا على تداخل العقوبات. الآن نتكلم عليه شيء على تداخل العقود، يعني عندنا عقد يرد عليه عقد آخر، فما الحكم؟ نجعل الحكم الأصل أنه للعقد الثاني، وقد يبقى العقد الأول كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن هذا معنى القاعدة أو المراد من القاعدة. قال فيه توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها، أي بعض أحكامها يدخل على بعض. وأفادنا فائدة أنه يجوز أن يدخل العقد على عقد، يجوز أن ندخل عقدا على عقد. وقبل أن أدخل في ذكر الأمثلة، أنتم تعلمون أن بعض أهل العلم منع الإيجار المنتهي بالتمليك، قال لأنه عقد، عقد بيع وعقد، عقد أجار وعقد بيع، فقلنا أجار منتهي بالتمليك أو أجار وعد بالتمليك، هذه علة من منع. وإذا قلنا جواز تداخل العقود ما الحكم؟ جائز. فالصواب أن الإيجار المنتهي بالتمليك العلة فيها ليست في مشكلة التداخل وأنها عقدان، إنما العلة فيها أنها في شروطها ما فيه ظلم ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. إذن يظهر لي العلة التحريم في الإيجار المنتهي بالتمليك لأنها تشتمل على شروط فيها ظلم. فيها شروط أخرى أيضا قد يدخل فيها بالميسر، لكن أهم الشروط الآن الموجودة عندنا وأشدها الظلم. الآن هم يقولون أنت مستأجر، لو تأخر في سداد الأجار ما الحكم؟ يأخذون السيارة. الشخص الآن الذي يسمونه مستأجر، لو سألته ما رأيك لو كنت مستأجر هل ستدفع هذا المال؟ يقول له لا ندفع هذا المال. فهو الآن يدفع علي شيء على أنه سيملك، يقول لو كنت مستأجرا ما دفعت هذه المبالغ. إذن قد يتأخر إما لعذر أو لغير عذر، ما الذي يحصل؟ يقومون ويأخذون السيارة. هذا ظلم. ربما على سبيل المثال الشخص سدد مثلا 100,000 على سبيل المثال، بقي له مثلا 5,000، يتأخر لأي سبب من الأسباب، ماذا يصنع؟ السيارة الآن قيمتها مثلا في السوق مثلا 70,000، وقد دفع فيها مثلا الآن 95,000، بقي عليه كم؟ 5,000، والسيارة بكم الآن قيمتها؟ 70 مثلا. يقومون يأخذون السيارة ولا يعطونه ريالا واحدا. إذن في الحقيقة كم أخذوا منه؟ 65,000. لا شك أن هذا ظلم. هم يقولون نحن نريد أن نضمن حقنا، نقول لا بأس، بيعوا عليه السيارة واجعلوها مرهونة، لا يتصرف فيها إلا بأي شيء إلا بعد أن يسدد، هنا لا بأس. أما أنكم الآن تجعلون إيجارا منتهي بالتمليك وتأخذون السيارة متى ما تأخر بالسداد، سواء كان بعذر أو بغير عذر، فلا شك أن هذا ظلم. ثم تجد الظلم أيضا آخر في العقود الإيجار المنتهية بالتمليك. ما هو الظلم؟ يجعلون فيها أشد شروط الإيجارة ويجعلون فيها أشد شروط البيع. مثلا الفقهاء كالمجمعين، لما أقول كالمجمعين لهم خلاف عند الإمام أحمد في رواية، كالمجمعين على أن المستأجر لا ضمان عليه إذا لم يتعدى أو يفرط. الآن كما تعلمون يجعلون السيارة تحت التأمين، لكن البنود التي لا تدخل تحت التأمين ما الحكم؟ يجعلون الضمان على من؟ على المستأجر. يجعلون الضمان على من؟ على المستأجر. الآن في باب الشروط التي فيها تضييق على المستأجر، أعطوها جعلوه ضامنا، والأصل أنه لا يضمن إلا لو كان مالكا. فبباب الضمان عاملوه معاملة المالك، عملوا معاملة المالك، وأيضا هذا ظلم آخر. كما قلت لكم المسألة كالإجماع، فهذا العقد يعني عقد الإيجار المنتهي بالتمليك لا يخلو من شروط فيها ظلم، فلا بد أن تعدل هذه الشروط. قد يقول قائل، وهذا يريده بعض من يستفتي، يقول بعض أهل العلم أباح. نعم صحيح، بعض العلم أباح، كما تعلم من هذه المسألة من النوازل، يعني هذه المسألة ليست معروفة عند المتقدمين، إنما كانت هذه الصورة عند الغرب إلى وقت قريب، ثم بعد ذلك انتقلت إلى المسلمين، لكنها ما كانت معروفة في الأزمن الماضية. نرجع إلى قاعدتنا. يقول الآن العقود المختلفة، قل عقود مختلفة، إذن عندنا تارة يكون التوارد على عقد واحد وتارة على عقود. إذا كان العقد واحد غير مختلف فلا إشكال فيه، إذا كان العقد واحدا غير مختلف لا إشكال فيه. مثلا أعطي مثال، يأتي شخص يشتري مثلا سيارة من شخص مثلا 50,000، يقول آجل، قال لا بد من رهن، لا بد من رهن، قال ما عندي إلا البيت، قال ارهن البيت، قال أرهنك البيت، قيمة البيت مثلا 500,000 مقابل سيارة بكام؟ 50,000. جاهز. احتاج هذا الشخص مرة ثانية وأراد أن يشتري مثلا منه ولنقل قطعة أرض، ولا يقول اشتراه مثلا بمئتي ألف، قال ارهني، قال ما عندي إلا البيت، قال ارهن البيت، رهنه مرة ثانية في أي شيء؟ في قطعة الأرض اشترى بكام؟ ب200,000. ويستطيع لو احتاج البيع أن يبيع البيت سوف يستوفي قيمة السيارة وقيمة الأرض، يبقى لي الراهن. الآن عندنا رهنا علي شيء على عقار واحد، إذن هنا عقد توارد العقد علي شيء على أمر واحد وهو الرهن. إذن عندنا الآن عقد واحد توارد عليه أمران، رهنه مرة ثم رهنه مرة ثانية، هذا لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. الثاني قال توارد العقود المختلفة، إذن عندنا عقدان مختلفان، عندنا عقدان مختلفان، قال بعضها على بعض وتداخل أحكامها. عندنا شخص على سبيل المثال في باب الرهن، رهن العقار ولنقل رهن البيت، رهن البيت، عندنا الآن المرتهن قال أريد أن أستأجر منك البيت، المرتهن صاحب الحق، الراهن هو المالك، المرتهن هو صاحب الحق، قال المرتهن أريد أن أستأجر منك البيت. الآن توارد عقدان، عقد رهن وعقد إجارة على هذا البيت. الآن نأتي حكم البيت، حكم البيت، الآن المستأجر أمين، المستأجر أمين بمعنى لا ضمن عليه إذا تعدى أو فرط، والمرتهن أيضا أمين لا ضمن عليه إلا إذا تعدى أو فرط. إذن ما الحكم؟ لا يختلف الحكم، لو حصل التلف في البيت لا فرق بيكون البيت مرهون أو كونه مستأجر، فالعقد توارد الحكم واحد. لماذا؟ لأن كلاهما الآن أصبح أمينا في الأجار وفي الرهن. لكن عند الحنابلة في بعض القضايا، وأذكر عند غير الحنابلة لكن ناتي مثلا في باب الحنابلة، الآن استأجر البيت، استأجر البيت، قال المرتهن ما رأيك تعيرني البيت أسكن فيه، البيت جالس، ما رأيك تعيرني البيت أسكن فيه؟ قال أعرتك. والعارية عند الحنابلة مضمونة، العارية مضمونة مطلقة عند الحنابلة، فلو حصل ضرر في البيت من غير تعدي، الآن رهن ثم تداخل على عقد آخر وهو العارية، عند الحنابلة ماذا سيكون؟ سيكون مضمون، سيكون مضمون. لماذا؟ لأنه الآن يكون تغير الآن العقد من كونه رهن إلى كونه عارية، فهنا يقولون عليها الضمان في هذه الحالة. والصواب أن العارية غير مضمونة، فيكون كالإجارة، كما أنه إذا رهن واستأجر لا ضمان، فكذلك إذا رهن واستعر على الصحيح. فنقول لا فرق في بين هذه وبين هذه. الإشكال في حديث بل عارية مودة في قول صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أدرع، أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مودة. يقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مودة أي شرط الأداء، والمسلمون على شروطهم، ولا يدل على أن كل عارية مؤدى، لأن القاعدة الأمير لا يتعد لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، والمستعير ما حكمه؟ أمين. المستعير أمين. الآن شخص أودع شخصا وديعة، أعطاه هذا الكتاب، قال اجعله وديعة عندك حتى أطلبه منك، المستودع أمين لا ضمان عليه. الآن المستودع قال ما رأيك تعيرني الكتاب أقرأ فيه؟ قال تقرأ فيه. إذا تحول الآن من وديعة إلى شيء إلى عارية، يرجع الخلاف السابق عند لو تلف عليه الضمان عند الحنابلة، لأنه أصبح عارية وليس وديعة، والصواب أنه لا ضمان على القول الراجح. لو أن الآن أعطاه يوم الآن وديعة ثم خان وغصب ونفى أن يكون عنده وديعة له، ثم تلف الكتاب، ثم أقر بعد ذلك أنه غصب الكتاب، ما الحكم عليه؟ الضمان. لماذا؟ لأن انتقل الآن من وديعة إلى غصب، من وديعة إلى غصب، وأحكام الغاصب ليس كأحكام المودع، فنقول هنا عليه الضمان. نرجع إلى الغاصب، شخص الآن غصب سيارة، ما الحكم عليه؟ الضمان مطلقا، تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو يفرط. لو أن السيارة جعلها في داخل بيتي وحفظها ثم احترقت، ما الحكم عليه؟ الضمان، لأنه معتدي، لأنه معتدي. الآن الشخص الغاصب عليه الضمان لأن هنا غصب. لو أن هذا الغاصب اتفق مع المالك وقال ما رأيك تؤجرني السيارة، فوافق فأجره السيارة برضا، الآن أصبحت السيارة إجارة، العقد أصبح الآن عقد إجارة، تغير من الغصب إلى الإجارة. لو تلفت السيارة ما الحكم؟ لا ضمان عليه، لأنه ليس غاصبا الآن، الآن مستأجر. شخص اشترى سلعة من شخص، الأصل أن الضمان عليه حتى يسلم السلعة. الآن الضمان على من؟ على البائع حتى يسلم السلعة. اشتريت مثلا على سبيل المثال من صاحب الدكان أو من صاحب المستودع مثلا كيس رز، قلت له أحضر لي الكيس، وهو في الطريق سرق الكيس، على من الضمان؟ على البائع، لأنه ما سلم الكيس حتى الآن، ما سلم الكيس الرز حتى الآن. إذن الآن الضمان على البائع حتى يسلم، إذا كان بيده قبل أن يسلم المالك، الضمان على من؟ عليه. فلذلك نهي عن البيع قبل القبض. إذن الآن البائع قبل أن يقبض المشتري السلعة ما الحكم؟ عليه الضمان. الآن شخص أتى لصاحب المحل قال اشتريت منك هذا الكيس، كيس الرز، المثال يكون واحد، قال لا مال، قال ترى اشتريته منك بلا أجل، اشتريته منك بالأجل، قال لابد من رهن، قال أرهنك الكيس حتى آتيك بالمال، الآن ما قبضه. لو كان بيع قبل القبض فقط ما الحكم؟ لو تلف الكيس سيكون على ضمان البائع، لكن الآن انتقل من كونه بيع إلى رهن، فلو تلف الكيس الآن سيكون الآن البائع ليس بائعا، سنعامله على أنه راهن، إذن الأمر الأخير استقر العقد على أنه راهن وليس بيعا. الآن لو تلف الكيس الرز ما الحكم؟ سيكون على أي شيء؟ من ضمان المشتري وليس من ضمان البائع. لماذا؟ لأنه ليس الآن بيعا، أصبح رهنا، والمرتهن ما حكمه؟ أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذا معنى قوله في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها. القاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ في خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى ويتخرج على ذلك مسائل. قال فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجه عن موضوعها، كل لفظ من ألفاظ العقود من الألفاظ له معنى، مثلا البيع له معنى، يقول بعتك بكذا معروف، أجرتك بكذا، أسلمت بكذا، وهبت، أعطيت، تصدقت، أوقفت، لها معاني. قال إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها، أو وصلها متى؟ بالكلام. لو كان بعد ذلك هنا لا تدخل في هذا الباب. يعني هذا المثال، شخص الآن قال هذه السيارة عارية، ثم بعد يومين أو ثلاثة قال تعطيني كذا، نقول ليس لك ذلك. العارية يقصد بها ثواب الآخرة، لكن لو قال العارية وبكل يوم 100 ريال، كل يوم تعطيني 100 ريال، هذا معنى كلام. أنا حينما قال عارية نفهم معنى العارية، لكن لما قال 100 ريال تغيرت. وسأذكر الأمثلة إن شاء الله. قال فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد ذلك العقد بذلك؟ الآن لما قال عارية عرفنا معنى العارية، لما قال تعطيني 1000 ريال 100 ريال كل يوم، على أن أصبحت إجارة وليست عارية. فهل نراعي اللفظ ونقول الآن عارية وقال 100 ريال؟ إذن لا يمكن نجمع بين العارية وبين العوض المال، إذن نفسد العقد. هذا معنى. قال يفسد العقد بذلك لأنه لا يمكن الجمع بينهما. قال أو يجعل هذا كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه. يعني حينما قال عارية وذكر وصل باللف ما يخرجه عن موضوعه، أراد معنى آخر غير العارية، فليس لفظا صريحا في العقد، إنما هو كناية. والكناية عندنا لفظ صريح هو ما لا يحتمل غيره، وعندنا كناية يحتمل هذا الشيء ويحتمل غيره. يقول هل نجعل الآن هذا لفظ صريح أو نجعله كناية؟ على قال فيه خلاف. إذا صححنا الآن العقد، إذا صححنا العقد قلنا أنه كناية، قلنا أنه كناية. الآن قال مثلا في المثال ذكرته قبل قليل بعرض السيارة، قال كل يوم تعطيني 100 ريال، على قول بأنه الآن أصبح كناية عن الأجارة، كناية عن الأجارة، يشكل عندنا أمر، ما الفرق بينها؟ هل لفظ الصريح أجرتك وبين الكناية؟ إذا لا فرق بينهما. إذا الإشكال الذي يرد هنا عندنا، ما الفائدة حينما أقول هذا لفظ صريح وهذا كناية؟ كلاهما يدل على معنى وهو الذي أريد، سواء باللفظ الصريح أو كان. يقول بينهما فرق، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، قال أجرتك تم العقد، لكن حينما يأتي بلفظ صريح كناية هنا لا بد من نية تدل عليه شيء على إرادته، فلا نلزمه بالكناية إلا إذا وجد دليل على أنه أراد المعنى الآخر، لأن الكناية تحتمل أمرين، فلا نلزم بأحد الأمرين إلا بدليل. شخص على سبيل المثال قال مثلا لزوجته أنت طالق، قال قلت وعليكم السلام ورحمة الله، قال قلت كلمة أنت طالق وليس في نيتي الطلاق، نقول هذا لفظ صريح، مجرد أن تكلمت بأنت طالق يقع الطلاق. شخص تنازع هو وزوجته، قال لها اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى أهلك. يحتمل أنه اذهبي إلى أهلك أنه لا يريدها فتكون مطلقة، ويحتمل اذهبي إلى أهلك حتى يهدم في خواطرها ثم تعودي. فنقول حينما أتى يستفتينا نقول ماذا قصدت بإذهبي إلى أهلك؟ هل قصدت اذهبي إلى أهلك الطلاق، أو قصدت حتى تهدأ النفوس ترجع إليك؟ فهنا نظرنا إلى نيته في اللفظ الصريح في الكناية، في الكناية نرجع إلى نيته، أما في اللفظ الصريح فلا نرجع إلى نيته. هذا هو الفرق بين حينما يقول هذا لفظ صريح أو كناية، وهذه ثمرة الخلاف في بعض الألفاظ هل هي من باب الصريح أو من باب الكناية. والسلام، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك. مساك الله بخير. فيه خلاف، الملحظ في هذا الخلاف إلى أن الغالب يعني المغلب هو اللفظ أو المعنى. الآن في الألفاظ أهل العلم بين طائفتين، طائفة تغلب اللفظ يعني تجعل الحكم على اللفظ، بمجرد أن تنطق هذا اللفظ هنا يترتب الحكم، إذا غيرت اللفظ الآن تغير الحكم. وطائفة أخرى، وغالبا هؤلاء هم اللي يعملون بالظاهر، اللي يغلب اللفظ يعمل بالظاهر. طائفة أخرى تغلب المعنى، أي النية التي تقوم عند الشخص حينما يتكلم بهذا اللفظ. وإيش تقول؟ هل العبرة بالألفاظ والمباني أو بالحقائق والمعاني؟ الصواب أن العبرة بالمعاني، بالمعنى الذي يريده الشخص، وليس بمبنى الكلمة، أي بمجرد هذه الأحرف التي جمعنا بعضها على بعض. فالعبرة بأي شيء؟ بالمعاني لا بالمباني أو لا بالألفاظ، هذا هو الصحيح. فعلى هذا قال ويتخرج على ذلك مسائل، ذكرت قبل قليل مسألة العارية. مسألة العارية، قال أعرتك على أن تعطيني كل يوم 100 ريال في السيارة. نقول هذه ليست عارية، هذه إجارة. ونأتي هذا أيضا له ثمرة خلاف، يعني أيضا قد يقول قائل ما الفرق سميناها عارية أو إجارة، كل يوم سيعطيه 100 ريال. نقول لا، تأتي هنا ثمرة الخلاف في بعض المسائل فيما يتعلق بالضمان وعدم الضمان، كما تقدم قبل قليل في تداخل العقود. إذن انتبهوا، ليست الثمرة فقط خلاف لفظي، لا، سيأتي إن شاء الله أن المسألة لها ثمرة. شخص على سبيل المثال قال لامرأتي طلقتك وأعطيني 20,000، يعني نفترض أن مهارها 20,000، قال طلقتك وأعطيني 20,000. الأصل في الطلاق من غير مال، الأصل في الطلاق أن يكون من غير مال، الذي من المال هو الخلع، المال هو الخلع. إن قلنا أن هذا طلاق فننظر لي المعنى، فقال طلقتك، ما الحكم؟ بمجرد طلقتك الآن المرأة طلقت، ولا يجب عليها أن تعطيه مال. نظرنا أي شيء إلى اللفظ، فيقال المرأة تطلق ولا يجب أن تعطيه المال، لأن هذا ليس خلعا. أما من قال أنه خلع الاعتبار بالمعنى، يقول الآن هنا لا تطلق المرأة بل هي خلع، إن أعطته 20,000 فقد خالعها، وإن لم تعطيها 20,000 تبقى هي زوجته. إذن هذا مثال. نفترض شخص أتى لشخص وأعطاه مثلا 100,000، قال ضارب بهذه 100 والربح لك، ضارب بهذه 100 والربح لك. إن قلنا أنها مضاربة فالذي بيده المال أمين، لا ضمان عليه. لكن هل هذه الصفة صفة مضاربة؟ لا، الأصل في المضاربة أن الربح بينهما، فإذا نظرنا في اللفظ قلنا، أو من ينظر في اللفظ يقول هذه مضاربة، فلو خسر 100,000 كلها من غير تعدي وتفريط ما الحكم؟ تكون الخسارة على صاحب المال، على صاحب المال. وإن قلنا لا، العبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالمعاني، إذن هو الآن أقرضه هذه 100,000 وقال اعمل بها وربحها لك فتعيد لي رأس المال، إذن يكون في باب قرض وليس مضاربة. إذا نظرنا إلى المعنى نقول أنه أقرضه ولم يضارب. فعلى هذا لو تلف المال، لو تلف المال سيكون على من؟ على ضمان من بيده المال، وليس على من ضمان من دفع المال، لأن من دفع المال ليس مضاربا، إنما هو في الحقيقة مقرض. تلاحظون هناك ثمرة. لو أن شخصا أتى لشخص قال عندي هذه الأرض أجرتها على أن تزرعها ولي الثلث. إذا قلنا الآن أجرتك ولي الثلث، قل هنا الأجارة لابد أن يكون الثمن معلوم، هنا غير معلوم الثمن، إذا لا يصح. إذا قلنا أنها مزارعة والعبرة ليس باللفظ بالأجارة إنما هو باللفظ، ما الحكم؟ نقول هي الآن مزارعة، إذن هذا الشخص الذي قال أجرتك ولي ثلث ما يخرج من الزرع، نقول هذه الصورة ليست إجارة إنما هي مزارعة، وتختلف عن الإجارة. نعم تختلف، الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم، المزارعة عقد جائز، بمعنى في باب المزارعة له أن يفسخ العقد، له أن يفسخ العقد، لكن لو كانت إجارة ليس له أن يفسخ العقد. القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانعقاد إلا في النكاح. قال في انعقاد العقود بالكنايات، العقود التي تكون بين الناس، كما تقدم قبل قليل عندنا لفظ صريح لا يحتمل غيره، وعندنا كناية. اللفظ الصريح متى ما تكلم به الشخص الأصل أنه يؤاخذ به. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. لو أن الشخص طلق وقال ما أردت الطلاق، ما الحكم؟ لا نلتفت إلى كلامه، لأن هذه اللفظة صريحة. لو قال فلان زوجتك يا ابنتي وقبل، قال اشهدوا، ثم قال ما قصدت النكاح، ما الحكم؟ لا يلتفت. لو طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم رجعها وقال ما قصدت الرجعة، قال راجعتك، ما الحكم؟ لا يلتفت. واحلموا أن الأمر ليس متعلق بهذه الأشياء الثلاثة، إنما ذكرها والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها. أقول لك كل لفظ من ألفاظ العقود إذا صدرت من الشخص ما الحكم؟ هنا يلتزم بهذا اللفظ. مثلا شخص أتى لزيد من الناس قال بعتك هذا الكتاب ب30 ريال ثم تفرقها، فلما قال أعطني الكتاب قال أمزح عليك، ما قصد، ما نويت البيع، هل نلتفت إلى كلامه؟ لا، لأن اللفظ لفظ صريح. لكن لو أتى بلفظ آخر كناية هو الذي يرجع فيه ذنبه. إذن الأصل في العقود، هذا الأصل، الأصل في العقود أن اللفظ الصريح الذي دل الدليل عليه أو ورد الدليل به هنا نعتمد هذا اللفظ ولا يحتاج إلى نية. عندنا لفظ الكناية هو الذي يحتمل أحد أمرين، يحتمل اللفظ الصريح ويحتمل غيره، يعني يحتمل المراد ويحتمل أمرا آخر. قد يقول قائل ما الدليل أصلا على الكنايات؟ ما الدليل على الكنايات؟ هذه ألفاظ ما وردت فيها الشرع فلا ألتفت إليه، وقد قال من قال به من أهل الظاهر. نقول الكناية لها أصل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بنت الجون حينما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، فكان ذلك طلاقا، مع أنه لا ليس صريحا في لفظ الطلاق. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما مضى 30 يوما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا أن تعتزلهم نساءهم، قال كعب بن مالك وكانت قويا، قال لزوجته الحقي بأهلك حتى يحدث الله بعد ذلك أمرا أو كلمة نحوه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة هي الكلمة، الحقي بأهلك، أصبحت في حق بن سلجون طلاق، وأصبحت في حق كعب بن مالك ليست طلاقا. ما الفرق بينهما؟ النية. فيقال اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، بمجرد أن يتكلم به الشخص ما الحكم؟ يقع. غيره هنا يحتاج إلى شيء، إذا كان كناية يحتاج إلى نية. قال في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك، يقضون أصحاب الحنابلة أصحاب الإمام أحمد، فلذلك قال القاضي أبو يعلى الفراء لا كناية إلا في الطلاق، وبقية العقود لا كناية فيها. أبو الخطاب الكناية في العقود ما عدا النكاح. قال والصحيح الانعقاد بالكناية. إذن هو الآن يميل إلي شيء إلى رأي أبي يعلى، لكن معنى كلامه حتى في الطلاق. قال إلا في النكاح، وهذا مشهور عند الحنابلة. الحنابلة مشهور عندهم أن النكاح لا يصح إلا بأحد لفظين، إلا بأحد لفظين، زوجتك وأنكحتك، وما تصرف من معنى هذه الكلمتين أزوجك أنكحك. لماذا؟ قالوا هذان اللفظان ورد بهم النص، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالوا ورد النص بأي شيء؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ورد في قصة زيد زوجناكها، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا ورد النص بهذين. قالوا والنكاح من أشد العقود، فنقف عليه شيء على الألفاظ الواردة. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. فلذلك لو أتى بلفظ غير ذلك ما الحكم؟ لا يصح. فتلاحظون الآن المعذونون المكلفون من قبل المحاكم تجده يلتزم، قل زوجتك ابنتي فلانة، ثم يقول للزوج قل قبلت هذا الزواج ورضيت به، أو يقول قل أنكحتك ابنتي فلانة، قل قبلت هذا النكاح ورضيت به، بناء عليه شيء. على المشهور من مذهب الحنابلة الرواية المعروفة المشهورة عند الحنابلة النكاح لا ينعقد إلا بها. فعلى هذا لو قال العامي جوزتك ما يصح، ليس زوجتك، مع أن العوام ما يعرفون، يعرفون كلمة جوزتك أكثر من كلمة زوجتك. والصحيح أن الألفاظ كلها تصح فيها الكنايات، كما مر بنا قبل قليل العبرة بالمعاني ليست بالألفاظ. فإذا كان الطلاق تصح فيه الكناية فكذلك بقية الألفاظ. فلذلك في باب النكاح لو قال جعلت بنتي أسيرة عندك، قال قبلت، هذه نكاح، وقصد نوى النكاح هذا نكاح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الزوجة بأنها أسيرة، قال فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. إذا قال جعلتها أسيرة أو كلمة نحوه، أقول أعطيتك ترجك لك حلالك، وقال قبل اسم الحكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصلا هذا نكاح. فالعبرة بأي شيء؟ بالمعنى وأن ما في نفس الشخص وما يفهمه المتعاقدان، لا بمجرد اللفظ. فلذلك الآن الحنابلة يقولون نجب أن نوجب النكاح في هذين اللفظين ممن يحسن العربية. الذي لا يحسن العربية ما الحكم؟ يزوج بأي شيء بلغته. إذا المسألة ليست تعبدية. الآن لا يقرأ الفاتحة بلغته لأنها تعبدية. ألا نقول اقرأ الفاتحة مثلا بلسان أعجمي؟ قل لا. فالأمور العقود ليست من باب التعبد. فإذا لم تكن تعبدا نقول أي لفظ صح. فلذلك أيضا باب المعاطات الآن في باب البيوع. يأتي شخص، وهذا الآن كثير مفعل، تأتي مثلا لصاحب الدكان وتأخذ الحاجة وتعطيه المبلغ ولا تكلمه ولا يكلمك، هل هذا لفظ؟ ليس لفظ. إذن هذه كناية وليست لفظا، ومع ذلك المسلمون مجمعون عليها. لما نقول مجمعون أي إجماعا عمليا، ولا في بعض المسائل بيع بالرقم ونحوه قد يقع فيها خلاف عند بعض الناس. ففي كل باب العقود تصح، سواء بلفظ صريح أو بلفظ كناية، لكن بشرط مع النية. لو قال على سبيل المثال، بل لا قل على سبيل المثال، هذا الآن موجود عندنا. عندنا الآن الناس يقولون أوصيت ببيتي، أوصيت ببيتي لأولادي مثلا، يقصد أوصيت ببيتي لأولادي في أي شيء؟ في الأجرة ولا البيت ما يباع؟ أليس هذا عمل الناس عندنا في نجد؟ بلى. الوصية ما هي؟ الوصية تملك، والأصل أن الوصية لغير الوارث، هذا الأصل. إذن هذا هو وقف وليس وصية. ما عندنا الآن في نجد ليست من باب الوصايا، إنها من باب الأوقاف. فلو قلنا عن اشتراط اللفظ أبطلنا كل أوقاف أهل نجد. لماذا؟ لأنهم يقولون هي وصية، ويقولون الآن هذه صورة وقف. قال البيت يحبس والثمرة الأجرة مثلا توزع مثلا على الموصى لهم، يقول هذا هو الوقف ليست الوصية. فيقول هؤلاء موقوف عليهم وليس موصى لهم. فنقول العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ. لكن لا بد أن ننتبه لقضية في باب الكنايات، ننتبه لقضية في باب الكنايات. والصواب أن الكنايات تختلف باختلاف الزمان والمكان. فالآن مثلا في زمننا كلمة جوزتك هي من الألفاظ الصريحة في النكاح وليس من الكنايات. الآن الحنابلة في باب مثلا الطلاق يقولون كلمة التخلية من الكنايات، من كنايات الطلاق وليست من الألفاظ الصريحة. إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد. الآن التخلية عند الحنابلة كناية، يقول لا يشترط إذا قال خليتس لا بد أن ينوي الطلاق، وإن لو قال خليتس ليس طلاقا، لكن لو قال طلقتك ما الحكم؟ فهي طلاق. لكن الآن عند العامة عندنا أيهما أشهر، خلى ولا طلق؟ خلى فلان، نعم خلاه فلان، خلاه فلان، هذا معروف عند العام. إذا نقول الصواب أن حتى الكنايات قد تكون الكناية في وقت كناية وفي وقت آخر من الألفاظ الصريحة، وكذلك الألفاظ الصريحة قد تكون في مكان لفظا صريحا وقد تكون في مكان آخر كناية. أيضا ينتبه لهذا الأمر فيما يتعلق في باب الكناية.